الفاظ متنحبة من عالم الدلالة، وإنما هي نوع من التشعيب أو التشجير أو الاشتقاق القانوني. وإن الفقهاء لهم ممارسات يعني بشكل واضح و لا يعتريه غير إذا كانت التشجيرات بشكل مدارج متعددة قريبة. ثم وصلنا إلى هذه النقطة الأخيرة ربما على الاتحال قبل أن نبدأ في التنبيهات، وهي تصب في بحث الأصول القانونية، وسيكون هناك نقاط أخرى في التنبيهات عن الأصول القانونية أيضا نشير لها إن شاء الله. هذه النقطة الأخيرة طبعا هي من الفوائد التي لا تختص بقاعدة لا ضرر، وإن كانت تثمر في بحث قاعدة لا ضرر لكن لا تختص بقاعدة لا ضرر، بل هي عامة في بحوث الأصول القانونية. هذه النقطة هي أن يمكننا الآن الخروج بهذه النتيجة الواضحة في بحوث الأصول القانونية، أن بحوث عالم الدلالة في مباحث الأصول التي نوزها دائما نحن بلفظ الدعم في عالم الدلالة، ونميزها عن بحوث الحكم وهي مثلا برمز حاء، يعني على حال مثل فرضا اجتماع الأمر والنهي، مبحث الضد، مبحث الملازمات العقلية الخامسة، الحجج غيرها، يعني عدة من مباحث الحجج طبعا جنب الحكم الظاهري والواقعي وما شابه ذلك. هذه مباحث على الاتحال هي في الحكم ومثل الحكم وما شابه ذلك، طبعا إما الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. بينما كنا نفرز على الاتحال يعني الأعلام يفرزون مباحث الدلالة، وأدل طبعا الفرز على هذا المطلب هو تعبيرهم بأن هناك مباحث ألفاظ وهناك مباحث حجج. وإن كان المفهوم الإصفهاني أضاف تقسيم آخر أكثر بعد باعتبار أنه أراد أنه مباحث العقل وأحكام العقل يفرزها عن مباحث الحجج التعبدية وعن مباحث الألفاظ، مثلا يدرج مباحث الملازمات الخمس في العقل النظري، العقل غير المستقل، غير المستقل يعني العقل النظري، ومباحث أي مكان العقل المستقل وهو حسن قوله. على أي حال يفرزها عن مباحث الألفاظ الحجج. هذا التقسيم الدارج المعروف عند الأصوليين، أقول في هذه النقطة نريد أن نسجل هذه المزعومة، هذه الدعوة، وهي أن عليكم السلام، وهي أن مباحث الدلالة التي تتميز في علم الأصول عن مباحث الحكم ليست هي مباحث دلالة محضة أبدا، بل هذه مباحث الدلالة أيضا هي في الواقع تنطلق من مباحث الحكم ومثل الحكم. ونلخص النقطة هنا هذه الدعوة، وهي أن مباحث الدلالة أيضا ليست هي مباحث تنطلق من محض الدلالة، وبعبارة أخرى مباحث الدلالة ليست مباحث أدبية. المبحث الدلالي الذي يعنيه ويعتني به الأصولي ليست هي مباحث الدلالة الأدبية، النقاط الأدبية، بل هي مباحث الدلالة التي تنطلق أيضا من نقاط في متن الحكم ومتن القانون. لو تمت هذه الدعوة كما سنبين الآن، حينئذ يثمر نتيجة لهذه النقطة، طبعا سندلل عليها شنيا ونشرحها بشكل أكثر بعد. لو تمت هذه النقطة حينئذ نخرج بنتيجة، وهي ماذا؟ بنتيجة أن المائز بين بحوث علم البلاغة اللي هي المعاني والبيان لا سيما المعاني والبيان الذي هو على اشتراك وثيق الصلة جدا بين مظاهر الألفاظ من الأصول ومظاهر البلاغة، وكأنما هناك تكافل وتخادم بين العلمين في الجانبين. نعم هناك مائز بين بين المبحث البلاغي، طبعا مو بس علم البلاغة، ربما علوم أخرى في النقد الأدبي. الآن ما شاء الله علوم النقد الأدبي يعني غير العلوم البنيوية الأولية الأم في الأدب، في علوم بعد صبح قريبة الصلة في استحصال المفاد والنقد الأدبي، يعني ليس فقط قضية البيان والمعاني والبديع، بس علوم أخرى الآن كثيرة متعددة. تلك العلوم الجديدة المستجدة والمستحدثة برمتها المائز بينها وبين مباحث عالم الدلالة في علم الأصول، المائز أن تلك العلوم ترتكز على ركاز هو النكات الأدبية، التقديم ما حقه التأخير، ما هو مثلا على حال اتيان بإطار صيغة الجملة الفعلية المضارع كيف يختلف عن الجملة الاسمية، وهالمباحث اللي يذكرها إطار المشتق غير كيف فرق عن إطار المصدر، وما شاء الله من مسائل في أثير في علم المعاني اللي هو طبعا بعد أدق من علم البيان، علم المعاني صار أدق من علم البيان. تلك على حال كلها تدور في الأطر الأدبية، وبعبارة أخرى في حقل ومجال الوضع اللفظي، وضع الوضع اللفظي او الاستعمالي افق مجال مداها والبحث الاستعمالي، وقد تتخطى الى التفكير، بس غالبا في المدار الوضع اللغوي او الاستعمالي، وقد تتخطى الى التفكير بدايات التفكير بعد، ولا غالب مجالها هو الوضعي او الاستعمالي، وتعتمد على اطر كما قلنا ونكات أدبية، يعني مثلا إطار المعنى لاسم الفاعل كيف يختلف عن إطار المعنى لاسم المفعول أو للجمل أو لهيئة الفعل، ولما جربنا القديم التركيب اللفظي والذهني الاستعمالي للجملة الفعلية ميزة عن جملة استعمالية، أدوات الحص كيف هي، التحليل كله ينصب إلى تحليل الأطر للمعنى، علم المعاني اسمه فيه بعد النقد الأدبي يتركز على المعنى، لكن المعنى في ماذا؟ في مرحلة الاستعمال تحليله حسب الأطر وما شابه. هذا بالنسبة إلى مباحث الدلالة في علم البلاغة أو العلوم الأدبي النقد الأدبي. أما في علم الأصول يتراءى للناظر للباحث ولكثير حتى من علام الفن أن هذه المباحث بنفسها قد خاض فيها الأصول، لكنها الصحيح لا، الأصول ميخوض ذي الحيثية اللي ظلت شاغلة أذهان الأصوليين أنه ما الحيثية المائزة بين علم الأصول في مباحث الألفاظ وعلوم النقد الأدبي، حتى أنه دعت هذه الحيرة والحزورة العلمية، دعت جملة من أكابر الفن كالمحقق الأصفهاني أن يجعل كل مباحث الألفاظ عدا مباحث الملازمات الخمس هي من مقدمة علم الأصول وليس من علم الأصول، شطبوا عليه مباحث الألفاظ كلها مقدمة علم الأصول لأنها هي من علوم البلاغة، حيث أن هذه الخدمة لم يستوفيها ولم يؤديها بحقها علم البلاغة والعلوم الأدبية، اضطر الأصولي إلى تكميل هذه المباحث ومساعفتهم لحاجته كفوق أو مقدم للعلوم، كما هو شأن أي باحث في أي علم إذا لم يرى العلم المختص قد وفى لخدمة هذه المسألة اللي هو في ورطة منه هو يخوض فيها. الصحيح لا، نقول أنه هناك مائز دقيق في مباحث الألفاظ، وبالتالي ندرج هذه الحزورة القديمة الحديثة والعويصة في إدراج مباحث الألفاظ في علم الأصول، طبعا هذا مو بغيتنا ثمرتنا أكبر من هذا، بس هذه من معترض الثمار. المائز أن المبحث الدلالي الذي يبحثه الأصولي في عالم الدلالة ليس يتكئ ولا ينتزع ولا يترتب على نكتة أدبية، وإنما دوما على نقاط حكمية. طبعا هاي المدعى نفس المدعى ذكرنا الثمرة. الآن استعرض أمثلة عديدة من مباحث الدلالة في علم الأصول كي يتبين لنا صدق هذه الدعوة. وهذه طبعا نكتة مهمة، نكتة مهمة ليس فقط في التمييز بين مباحث الدلالة في علم الأصول وإدراجها في علم الأصول وتمييزها عن علوم النقد الأدبي، بل نكتة أعظم من هذا، ثمرة عملية وليست فنية فقط ومن منهجية في ترتيب علم معين. أولا نشرح النقطة ثم نذكر النقطة ثمرتها الأعظم والأهم. شرح هذه النقطة باستعراض عدة أمثلة. طبعا نبدأ من مباحث الأوامر التي هي رسميا أدرجت في علم الأصول، ثم قبل الأوامر فهرست كتب علم الأصول أنها مقدمة، ولكن سنبين أن عدة منها أيضا ليست مقدمة بل داخلة في متن علم الأصول. لكن دعنا الآن عن هذا، ما هو المقدمات 13 الذي ذكر الأخوان قبل الأوامر. نأتي للأوامر، نرى أن والنواهي الكلام السيان، طبعا في أصل الأوامر دلالة على الوجود والنواهي ذات على الحرمة. نرى أن الأصول يخوض بعد استفادته من مقدمات أدبية وما شابه ذلك، النتيجة التي هو يريد توصل لها يبنيها على مباحث حكمية بحتة. مثلا مراحل التشريع ما هي، مراحل الإرادة التشريعية كيف هي، ارتباط الإرادة التشريعية نعم المطوية المبطنة في الإنشاء ما هي علاقتها مع الحكم، الحكم هل هو حقيقته الطلب أو الحكم حقيقته الوجوب. أولى ما شاء الله من الفروع التي تذكر في مبحث الأوامر فقط متن الأوامر غير ذيول الأوامر مقدمة الواجب وغيرها وغيرها. هذا كمان توقع، لكن ليس هو المبحث الأصلي. المبحث الأصلي له مطلب آخر، العلاقة بين الموضوع له والمتن الحكمي، هذا هو في الواقع بحث الأصولي. وكذلك مبحث النواهي، بحث النواهي الكلام بعد حقيقة الحرمة هي زجر منع متعلقها، ترك متعلقها، فعل ما شابه ذلك. حقيقة الكراهة ميزها كما هي فصلية عن الحرمة، ما هو النجب كذلك والمجرد. ففي الواقع نرى أن الأصولي يتمادى ويستمر في بحثه مبنيا على كل ركائز حكمية، واصطلق عليها الميزة النائمة. وأنا لست الآن في فاتح هذه الباكورة، وإنما أشرها حتى الميزاناني، هو أسمعها الميزاناني مبادئ أحكامية. صحيح كلامي أن كل النقاط ترجع إلى مسألة المبادئ الأحكامية، وجرى على هذا الاصطلاح جمهرة من تلاميذ الميزاناني. كثير من النقاط هي مبادئ أحكامية، يعني مرتبطة بمثل الحكم ومراحل الحكم وما شابه ذلك. طبعا هذا في الأوامر والنواهي فضلا عن المسائل التي تتلو الأوامر والنواهي، يعني مثلا مقدمة الواجب، الإجزاء على اتحال الأمر بالشيخ والنعم ضده، هذه بعد واضح أن هي أصلا كلها غليظة في مثل الحكم. وسنبين ما هو الميز بين إذا كانت مباحث الدلالة، الآن ميزنا مباحث الدلالة في علم الأصول عن مباحث الدلالة في النقد الأدبي، في علوم النقد الأدبي علم البلاغة. ما المائز الذي سيبقى لنا بين مباحث الدلالة في الأصول ومباحث الحكم؟ كلهم مباحث الحكم أو أي شيء هي، سنبين المائز ما هو. هذا مثلا فضلا كذلك في النهي، النهي قبل الفساد ما شابه ذلك، في المعاملات هو كل مباحث تحليلية حكمية ما شابه ذلك. يأتي مثلا بحث المفاهيم نفس الشيء، مباحث المفاهيم وإن كان يستعين بمقدمات وعناصر كثيرة أدبية من علم البلاغة، لكن النتيجة التي ينتهي إليها الأصولي أخيرا في الحقيقة هي ماذا؟ هي أيضا مبتنية مرتكزة على مباحث حكمية. مثلا قضية فضاضح تداخل الأسباب والمسببات أصلا لا ربط لها بالمبحث الأدبي، بل البلاغي استقرض هاي المراحل من علم الأصول، إنه ما مر تداخل الأسباب والمسببات وما شابه ذلك. أصل مفهوم الشرع المفهوم علية وعدم علية الأصولي حتى ما بنى مبحث دلالة مفهوم الشرع أو مفهوم الغاية أو مفهوم الوصف المفاهيم حتى تعريف الأصولي للمفهوم بنى على نكتة حكمية في كيفية صياغة الجعل والقضية علي منحصر أو لا هذا علي منحصر أو لا ليس مبحث أدبي بتاتا مبحث متمحض ماحض في المبحث الحكمي إن طبيعة علاقة الموضوعات والأحكام والمحمولات تارة علية تارة هل مجرة هل علية منحصرة أو بنحو عدم الانحصار ما هو الفرق بين المحمول والموضوع بنحو التعليق أو بنحو الحملية وهذا مبحث أصلا تحليلي حكمي لا ربط له بالأدب أصلا ومن ثم يستفيد من الأصول حتى في مباحث الاستصحاب في تنبيهات الاستصحاب وهو ماذا مبحث استصحاب الحكم التعليقي أصير العنب إذا غلى يا حولا وهي مبحث جدا مهم مهام له على كل تأثيرات في موارد عديدة كثيرة بل حتى في بحث فقهي الضمان أصعدنا أحكام حقيقتها تعليقية أو لا كالضمان فعلية هذا التعليق لا فعلية إلا أن تكون ناجزة وهي ثمار عجيبة وكذا فلان هنا بنجيب فمبحث تحليل حكمي بحث نأتي لمبحث العام والخاص والمطلق المقيد انظر إلى عدة مباحث طبعا في العام والخاص والمطلق المقيد هل مجيء الخاص بعد العمل بالعام ناسخ أو مخصص وإذا كان مخصص كيف تدريجية الشريعة ما هي في بيان الشريعة ما شابه ذلك هل المقيد أو الخاص يكسب العام أو المطلق قيد أو لا يكسب قيد أصلا ما مرتبط بنفس أدبية مرتبط بتضاد الأحكام إنه لو بنينا على أن العام يبقى على ما هو عليه بعد التخصيص لازم ذلك تدافع حكم العام وحكم الخاص في مورد الخاص لأن العام ما تبدل الموضوع نفترض إذا كان العام لا يتغير بعد التخصيص عما هو عليه أو المطلق لا يتغير بعد التقييد عما هو عليه فلازم ذلك ماذا أن يبقى العام على عمومه وبالتالي يشمل حتى موارد الخاص والخاص أيضا شرع فيصير نوع من ماذا التدافع بنوا حتى قضية تصرف الخاص في العام أو المطلق المقيد في العام في المطلق وكيفية التصرف بنحو النعت وبنحو التركيب والنعت والمباحث هذه الدقيقة كلها تحليلات حكمية أنه في الواقع نعم أن القضية كيف ترتسم إطارها الجدي في مرحلتها الجدية حتى القضية كيف ترتسم كيف تتركب إطارها وقالبها وما شابه ذلك هذه مبحث في الواقع في التحليل الحكمي لنأتي بعد لمباحث أصنفها المقدمة مباحث المقدمة مثل ماذا؟ مباحث المقدمة مثل الصحيح والعام أصلا مبحث هذا جعل في المقدمة وكأنما مبحث أدبي وبحثه حتى البلاغيون لكنه في حقيقة لا يرجع إلى مبحث أدبي بتاتا إنما يبحث في أن المشرع المقنن سواء كان عرفي أو العقلائي أو الشرعي عندما يخترع مركب معين حينئذ هذا المركب يلحظ بصورة الأعم أو بصورة الصحيحة التي تؤثر وبالتالي يضع وبالتالي يبتني مبحث أدبي عليه لأنه المبحث الحكمي يبتني على الأدبي المبحث الأدبي هو الذي يعتمد على المبحث الحكمي فمثلا أغراض المقنن أغراض المقنن أنه كيف دائرة وسيعة مدة ضيقة ومن القليل يعني الشواهد التي تذكر أغلبها لا أقول كلها الشواهد التي تذكر أغلبها قد يستفيد الأصولي من عناصر أدبية ما أنفي لكن كمقدمة وتوضيح ولا عمدة الفيصلة يبنيها على تحليل حكمي شلون؟ أما احنا ميزنا بريد عيد الشرح المائز عيد على بعد شوية وضوح البحث عيد تكرار الشرح المائز أيضا انظر إلى بحث المشتق بحث المشتق بأن بحث العقاب الذات مأخوذة في المشتق أو ما مأخوذة وطبيعة أصلا الذات أي ذات هي المأخوذة ولا مجرد هذا في الواقع وإن كان كأنما تحليل نقدي أدبي وذات جعله المقدمة لكن في كثير من عناصر التي يتناولها الأصولي هي مباحث على اتحاد حكمية. مثلا قضية يستفيد من شواهد إنية أن الأذكار مثلا وكذا ليس في لقلقة لسان وكذا لابد من شاهد. المهم يخوض بمباحث حكمية سواء حكم في المعارف أو حكم في الفروع، ويستفيد منها هنا في تحليل هذا النمط. أصلا مبحث عقائدي خطر، هذا مبحث المشتق مبحث جدا خطر في الأسماء الإلهية والمعارف. يا هشام كيف تصف الله؟ هشام سالم الجواب يقين برداني، لكن كان متمهر متمرسا من تلاميذ الإمام الصادق في التوحيد، فقط في التوحيد. هشام الحكم في الإمامة، أي توحيد وبحوث التوحيد العامة والإشارة. كيف تصف الله؟ قال يا سيدي أصفه وعالم من حي قادر كذا. قال هكذا تصف المخلوقين، عالم قادر حي. قال كيف أقول؟ إلى أن شوي حل الليل وانا صلى الله عليه أن هذا المشتق اللي يذكر فيه الباري تعالى في الأسماء كيف هو تحليل فرقة مثلا عن المخلوقين. ولما جرى المهم مبحث حتى الأرفاء خاضوا فيه بخوف وعيق، أسموه مبحث بعبارة أخرى. إذن هو الفلاسفة كذلك على قدم وساق علم هذا المبحث، ليس مبحث إذن أدبي يعتمد على عناصر عقلية نظرية خطرة وعلى عناصر على كل نقلية مسلمة وما شبه ذلك. إذا مبحث تحليلي حكمي بالمعنى العام من الفروع والأصول، وليس فقط يعتمد على عناصر أدبية أبدا. كذلك مبحث الحقيقة الشرعية قم بعد أوضح مبحث الحقيقة الشرعية النشارة له حقيقة شرعية أصلا، ليس له حقيقة شرعية كذا فلان تحليلها من قبيل. أعود إلى قبل ذكر الثمر المهم الأكبر الأعظم، أن الثمر المهم الأعظم وتفتح لنا إن شاء الله باب واسع الأفق في بحث الأصول القانونية إن شاء الله، ويترتب يعني ضوابط وآليات الأصول القانونية بنفس ممشى المشهور أساس بعد تصير أنس أكثر وعدم وحشة. نعم أعود للمائز السابق اللي قلناه. المائز السابق اللي قلناه ما هو؟ أن المائز بين علم البلاغة، ليس فقط علم البلاغة، علوم النقد الأدبي العديدة، أنا أسماء راحت على بالي واحد جديد استجدت كثيرة في العقود الأخيرة، تمارس في النقد الأدبي وتحليل المعنى الأدبي بعد تجاوز البنية اللغوية والصرفية والنحوية والاشتقاق، يجي إلى علوم النقد الأدبي مثلا فقه اللغة وعلوم أخرى بعد. نعم هي على إتحاب بنيوية، هي بس هي بعد البنيوية الأولى، وإنما علوم النقد الأدبي يسموها إجمالا اسم الجنس المشترك لها. المائز بين علم الأصول تناول، نرى الأصول تناول نفس المفردات وهي أيضا تتناول نفس المفردات، فهل اشتراك؟ لا، في حيثية علمية في علم الأصول، أصول القانون يعني فقه القانون مع علوم النقد الأدبي، هو أن الباحث القانوني أو الأصولي للقراءة القانونية أنه أصول فقه يتناولها من حيثية أنها تعتمد على عناصر قانونية ترجع إلى التحليل القانوني ومباحث القانون، بينما الأدبي يتناولها من عناصر تعتمد على التحليل الأدبي، والأدب بعبارة أخرى يرجع إلى اللغة أو إلى تحليل أولي بدائي للأطر المعنى بس، أطر المعنى الذي يتبادر في الذهن يأتي في الذهن من الاستعمال أو من الوضع. في حال ليش يقول هذا نفسه في مرحلة الاستعمال، ليش يقول هذا حاصل أو لا، تقديم ما حقه التأخير أو لا، الخبر بنحو الفعلية أو الإسمية، بنحو الصفة أو كذا أو فلان أو مجرد. أي طبعا هذه ليه تحليل يعني نفس المعنى الاستعمالي ليه تحليل عميق وكبير، ولذلك قلنا أن علم البلاغة لا يختص باللغة العربية، ومن ثم صارت اللغات الكثيرة الأدب الإنجليزي كما يذكرون يعني أنقل عنه أصحاب تخصص، وحتى فضلا عن اللغة الفارسية وأخوات اللغة العربية الفارسية والأردية وغيرها، هذه كلها الآن مباحث البلاغة فيها هي في الواقع متطفلة على مباحث البلاغة العربية. طبعا لما؟ لأن مباحث البلاغة العربية غير مختصة باللغة العربية، إنما أجروها علماء اللغة في اللغة العربية طبعا روما لعظمة القرآن الكريم والشريعة الخالدة الإسلامية وأحاديث السنة النبوية، ولكن هي المباحث هذه في الواقع تتعدى إلى اللغات الأخرى. وبعبارة أخرى ثم نقول أن القرآن لغة الاستعمالية لا عربية ولا هندية ولا إنجليزية، لغة بشرية. لغة الاستعمالية القرآن لغة بشرية، لغة اللفظية عربية، ولكن هي قنطرة يسير الوصول إلى ماذا؟ المعنى الاستعمالي. من يصل المعنى الاستعمالي؟ لغة بشرية مشتركة، ما كو فيها لغة عربية، سمو لغة عربية، لغة إنسانية مشتركة، لغة بشرية مشتركة، القرآن وكذلك السنة. حجم. فقبل لا نصل إلى مرحلة القانون ومباحث الحكم في التشريع الإسلامي، سواء القانون في الفروع أو القانون في المعارف الذي لغة عقلية، قبل لا نصل حتى إلى اللغة العقلية واللغة القانونية واللغة التكوينية، القرآن الكريم في لغته الاستعمالية لغة بشرية مشتركة، لغة ذهنية مشتركة بشرية. فقط الذي يختص لغة القرآن العربية هي اللغة فقط في اللفظ، وإلا من تتجاوز اللفظ حينئذ، وإن لم تصل أنت إلى اللغة القانونية أو اللغة العقلية أو اللغة التكوينية أو اللغة العلمية، هي في الواقع لغة ذهنية بشرية مشتركة، ما لها أي لون، لونها فقط بشري إنساني وليس لونها على اتحاد عربي. فالمقصود أيام وكان أنه الباحث الأدبي دوما يحلل لا على أسس نقول عقلية أو قانونية اعتبارية الاعتبار القانوني وما شابه، لا، وإنما يحلل على أسس نفس المعاني الذهنية هذه التي تأتي في صفحة وشاشة الذهن ابتداء وبداء، كيف إطارها فعل، إطارها كذا، إطارها مستمر، إطارها منقطع، إطارها منحصر، إطارها كذا. هذه تحليل طبعا تحاليل هامة جدا، ولكنها ليست على اتحال قانونية ولا عقلية، بخلاف الباحث الأصولي أو العلوم الأخرى بعد تتكفل المعارف وأحكام المعارف، تلك عندما تعتمد على اعتبارات قانونية لاعتبارات أدبية وتعتمد على مباحث عقلية أو ما شابه ذلك. فإذا المسألة نفسها يتعاطاها كل من العلمين أو جنس العلمين، علم العلوم النقد الأدبي وعلوم ماذا على كل معارف الدين أو الفروع أو أصول الفقه وما شابه، لكن حيثية تعاطي هالفريقين من العلوم مختلف، ذات أدبي عن ذات أدبية، وهذا أي نقاط. هذه كلها توقيع. احنا الآن بعدنا ما ذكرنا شنو المبحث أصلا، النقطة الآن بعدنا ما نوصل إليها الثمرة المهمة، الثمرة المهمة التي نريد أن نتوصل إليها هي يعني مو مبادئ، أنا ما سميها مبادئ، أحكامية. المهم عندي أنها أحكامية وليست أدبية، هذا المهم الثمرة الأصلية، حيثية التي نريد أن نوصل. الثمرة المهمة التي نريد أن نتوصل لها هي عملية، كلها بحث فنية وفنية مهمة، لا أقول مهمة، بس أقصد عملية بالنسبة إلينا نحن وصولها وصول قانون. الثمرة المهمة التي نتوصل لها هي بالنكتة، أن من فرق بين تساؤل نطرحها بالصيغة التالية عشان نجاوب عنها في تصوير الثمرة. من الفرق بين مباحث الدلالة أو الألفاظ في علم الأصول ومباحث الحكم؟ إذا كانت كلها مباحث حكمية وكلها مباحث حكمية، ليش من بعضها سماها؟ لما أطلقوا على بعضها مباحث دلالة أو ألفاظ وعلى بعضها مباحث حكمية أو حجزية وما شابه ذلك؟ في الواقع المائز دقيق أيضا، كل منهما مباحث حكمي، إلا أن الفارق بينهما هكذا، أن هناك مباحث حكمية نظرية وتسمى تصديقية، وهناك مباحث في الحكم تصورية ويمكن لك أن تسميها بديهية. بديهية شنو يعني؟ ليست بديهية يعني البديهي العقلي، البديهية بحسب لغة القانون، عالم القانون، عالم اعتبار القانون. توضيح هذا بشكل أكثر بعد. نعم، يعني أمور تصورية أولية في عالم القانون واضحة. توضيح بلفتة منطقية، اللفتة المنطقية هي أن في المدارس المنطقية الآن المستجدة ومسيرة المنطقة المستجدة يقولون بأن ليس عندنا تصور ليس هو بتصديق، وليس عندنا تصديق ليس فيه تصور. هم ليس عندنا تصديق ليس فيه تصور هذا من قديم قالوه، لأن التصديق متوقف على تصور، هذا شو هذا. لكن ليس عندنا تصور ليس فيه تصديق، عجيب. يعني تصور في تصور، عندنا تصورات كثيرة في تصور، أبدا ممكن محال. قد نعم تصور بلحظة تصديق لاحق هو ليس ينطبع على تصديق لاحق، لكنه لا بد أن ينطبع على تصديق سابق. شلون؟ توضيح هذا مثلا في باب القوية الأم في علم المنطق، يقولون بأن الموضوع ماذا؟ يقولون بأن الموضوع يعني فيه عقد واضح، عقد يعني قضية، فيه عقد واضح يعني قضية، نفس الموضوع في دورة قضية. عجيب. المحمول أيضا عقد واضح، حامل يعني قضية محمية. عجيب. هذا القضية دي صارت منها قضايا، ويقولون المنطقيون يقولون رويدا انت تترامى بعد نفس حتى عقد الوضع، أليس تركبت من محمول وموضوع تستطيع ترامي بعد نفس عقد الوضع، تركب الموضوع محمول، اجري التحليل بنفسه مرة أخرى، عقل في موضوع عقد الوضع ومحمول عقد الوضع بدوره أيضا يمكن تحلل إلى عقد وضع آخر وعقد حمل آخر. عجيب. إلى وين وصل؟ يقول الله يعلم وين توصل. أي نعم الله يعلم وين توصل. يوقفك على الذرة مو الذرة والنيترون والبروتون، يوقفك على سر الوجود الباري تعالى. والمحمول كذلك، وعلى ما يقال بأن كل التصورات ترجع إلى تصور أول بديل، الله يعلم تنتهي لو ما تنتهي. حجب النور مسدلة، سرادقات النور إيه لو اقتربت عنه ولا احترقت. يقول لك ما أقدر أصبع جبرائيل، يقول جبرائيل لا ما هذا ينتزج التصور والتصديق معا، الخطين الأرجين يصير خط واحد. المهم المقصود هاي النقطة، هاي طبعا بحث عميق في نظرية المعرفة، هذا نفس ذا المبحث بحث عميق جدا في نظرية المعرفة، ويتفتح منه أبواب وتتفتح منه أمور عجيبة ولطيفة. المهم أعود إلى هذه النقطة، وهي أن الحال إذا كان هكذا فإذا أي تصور الإنسان يتصور أصلا بل لم يتعقل تصورات، هذا يعني فيما يعني ماذا؟ يعني فيما يعني أنه إذن قد أذعن بالتصديقات التي منطوية فيه. التصور نفسه مثلا القضية اللي هي تصديقية تتكون من تصور الموضوع والمحمول، نفس تصور المحمول طبعا هنا أنه قضية تصديقية مندمجة في صورة واحدة، وثمين أنه تتكون من قضية، نفس قضية أيضا تتكون من قضايا على حبلين مدارين مع المسارين، وكذلك المحمول يتكون المسارين، إذن قلنا يترامى يتناهى إلى حيث يعلم الله. فالنقص ها انشطارية، لأني واقعا انشطارية تريدون بعد ما وصل، لا بس ولو هذا بحث معتر بس لا أصل له بالبحث اللي احنا فيه، بس شيء مفيد لذيذ. عملية المسيرة الفكرية والعقلية البشرية هي عبارة عن يقولون تراكم هاي المعاني، تدمجها يعني فانت تحصل على معلومات تدمجها في تصور 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 إلى أن يصير تصور يحمل إلى يحمل لك ما شاء الله سلسلة من العلوم، تصور واحد يحمل لك سلسلة من العلوم. وهذا الرقي الفكر والعقل البشري هذا الطريق، أن في تصور واحد أنت كل المنظومة والهرم محتوي عليه. على كل نرجع لما قلنا فيه، إذا ما قلنا فيه ما هو أن تصور ينطوي على عدة تصديقات. إذا كان حال كذلك الفرق بين مباحث الحكم في الدلالة ومباحث الحكم في بحوث الحكم التي سميناها التصديقية، أن تلك تصديقات نظرية لما يستتم الإدعان بها تماما الحكم، أن الحكم مباحث الحكمي مسائل الحكم الحكم في علم الأصول هي مباحث تصديقية نظرية لما يعلم لما يستتم الإذعان بها أو لما يصل الإذعان بها إلى مرحلة البداهة نظري. أي نعم قديم طبعا لا بد خويا إنسان يدعم بس يبقى نظري. بخلاف مباحث التصور هي مباحث التصور قد وصل التصديق فيها إلى مراحل في الإذعان متطورة الدلالية نعم. هاي الثمرة خلن بينا بشكل أعمق لأنه اليوم آخر يوم في العبوس خلن قطوها أحسن إيه إذا أول تنبيه زين هذا الفارق بشكل أعمق شلون نبي نستفيد من عندك الأصول القانونية نفسها يا أخي تتعامل عند الماعز بين مسائل الدلالة إنها تبني على نقاط حكمية مباحث الحكم على مباحث تصديقية. هذا يعطينا بأن أليس ذكرنا في بعض المقدمات المعترضة في نفس هذا اليوم الآن أن عملية التصور في حالة مسيرة هذا في انشطار التحليل لا في عملية التكديس في عملية أي الاندماجي أو الاندماج والتصور هو في عملية التضخم التصور جاي يتضخم أكثر فأكثر ويحمل في طياته مطالب المقصير تتمدح المطالب لدى العقل الإنساني طبعا حتى في العلوم القانونية والاعتبارات القانونية حينئذ إذا عملية التشجير القانوني والأصول القانونية إذا كانت مبتنية على تصورات قانونية ولو مستجدة بس بشكل بداها وصلت لا محال الفقيه يمارس الاشتقاق القانوني بها بحيث لم يكن القانوني في قرون سابقة وفي طبقات سابقة يمارس هذا الاشتقاق لكن هذا الاشتقاق الآن تبدأ في علم القانون وفي لغة القانون بنحو أصبح بديهي يعني ومن ثم يمارس عيدة اختصار العبارة نعم اختصار العبارة هكذا أن على ضوء أن النقطة هي الميز الفارقة ثمرة نريد نجنيها من الأصول التشريعية من هذا الفارق أن على ضوء أن التصور في مسيرة تكامل اندماجي وهو عبارة عن تبدّه تصديقات قانونية على ضوء هذا المطلب حينئذ فقراءة استنباط فقيه الشريعة والفقيه القانون من متون الشريعة في كل قرون وكل مسيرة وحقبة سيختلف عن القراءة يختلف بمعنى لأنه يختلف معنى تناقض مبني على فهم الأوائل على من الصحيح منها طبعا ولكن تعمق وازدياد فيمكن حين أن الأصول التشريعية والاشتقاق القانوني إذا كانت تتع على التصورات في المبادئ التصورات الحكمية هذا يمارسه الأعمام على قدم وساق إذا كانت التشريع إذا كانت الاشتقاق من الأصول التشريعية إذا كان الاشتقاق من الأصول التشريعية مبني على تصورات قانونية في عالم الدلالة ولو مستجدة فهذا مضمون السلامة يعني طبعا العصمة لأهلها العصمة فقط للمعصوم يعني العصمة بحسب داخل العقل الغير معصوم البشري أي مقدار هذا المقدار مضمون ومؤمن وحجة ويمارس ويعتبر من هو يدرجون حجية الظهور وإنما هذا حجية الظهور على ضوء هذا التحليل اللي ذكرناه لازم نخرجها من حجية الظهور الأدبي في حجية الظهور القانوني عندنا حجيتين ظهور حجية الظهور ما يخالف تفجر المعلومات تصير بس قليلة الآن بعدين لما حجية ظهور مصيام والعقل البطن ما يشتغل في العقل عندنا حجية ظهور أدبية وحجية ظهور قانونية ما المانع في ذلك نعم المفروض هكذا نرسمها حجية ظهور قانونية هذا الظهور القانوني يعني يبتني على تصورات قانونية ففي الواقع ارتكاز الأعلام على حجية الظهور هو في الواقع اللغة والتعبير خانهم أو صار قصير في تعبيرهم الأعلام. مرادهم أن حجية الظهور قانون الحجة. مراد الأعلام من حجية الظهور الظهور حجة، ليس مرادهم من كون الظهور حجة هو الظهور فقط الهدفي، مرادهم بل الظهور القانون الحجة وإن ترخم وإن توسع واستوسع. فندرك إذن هذا المطلب أن الاشتقاق القانوني يمكن أن يتوسع، مدرك واضح أن حجية الظهور هم الأعلام اللي يبنوا عليه، لا يقول حجية الاستعمالية فقط، حتى حجية الظهور التفهيمي وحجية الظهور الجديد. والآن تبين لنا من هالتحليل أن حجية الظهور التفهيمي في نهاياته والحجية الظهور الجدي ليس ظهور أدبي بتاتان، وإنما ظهور هو ظهور اللغة القانونية. طبعا هذا في الفروع. فحجية الظهور إذن بناء الأعلام على حجية الظهور الجدي، يعني بناء منهم على أن الظهورات المدلولية القانونية حجة. طبعا إذا تريدون بعد في حجية ظهور ثالثة غير حجية الظهور الأدبية وحجية الظهور القانونية، وهي حجية الظهور العقلية. حتى الظهورات العقلية تبدل المعلومات العقلية في حالة تضخم عند العقل البشري، فبالتالي حجية الظهور أليس حتى الأخباريين هو صاحب الحدائق والميزة الحمد لله قال إذا كان بداهة عقلية هذا مأمون، يقول هذا نفسه في حالة توسع، هذا نفسه في حالة توسع. البديهيات العقلية والضرورات العقلية ليست في حالة وقوف بل في حالة توسع. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي حجية الظهور العقلية أو بعبارة أخرى أليس يقولون حجية القطع أو حجية اليقين، هذه الحجية ليست تقتصر على مدار واحد بل في حالة توسع واستوسع. وكذلك في باب الدلالة يقولون حجية الظهور بنحو البداهة العقلية حجة. فحجية الظهورات ثلاث حجيات ترتبط بالمعارك أو الفروع، والفروع حتى العقلية والقانونية كليهما معا وحجية الظهور الأدبية. بمدرك تمييز المباحث الحكمية أو غير الحكمية العقلية في مباحث الدلالة عن المباحث الحكمية النظرية. تلك المباحث الحكمية النظرية ما وصلت إلى حد ماذا؟ إلى حد البداهة، وإنما لا إزالة تصديقية. تصديقية قد تكون باسم بديهية. فالمائز في الواقع هكذا. في تلك الاشتقاق القانوني لابد أن يصل إلى القطع، ولو قطع نظري بس لابد من القطع. أما الظني فيه لابد من القطع، أما في هذه تجاوز القطع إلى تبدل القطع ويندرج في حجية الظهور. إذن ملخص دي ثمرة وبين أحسن بين إن شاء الله إذا صار مجال. اللي أريد أعرض لكم هو أن السيرة بعد تصير واضحة. السيرة ما تقف حين ذلك لما هاي النبي ظهور هو بهالمعنى نفس دعواهم بأن حجية الظهور إذا مطلقة حجة في التفهيمي والاستعمالي والجدي، ولم يحبسوا حجية الظهور بالاستعمالي بل عمموها إلى حجية الظهور التفهيمي والجدي، دلالة على أنهم يبنون على أن حجية السير العقلائية المستجدة إذا تبدهت تصبح تندرج حجية الظهور وتكون ملاك ومدار على القراءة القانونية والاستنباط والاستنباط. نعم، حين إذن اللي أقوله ملخص للمطلب ما هو أن إذن الاشتقاق القانوني من